إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس العاشر في تفسير سورة النور، بقيت لنا بقية مما ذكره ابن كثير حول الآيات من 32 إلى 34. قال: وقوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. لا يجدون نكاحا، نكاحا هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. لا يجدون نكاحا، لا يجدون سبب النكاح وهو المال، لا يجدون ما تنكح به المرأة من مهر ولحاف ولباس، فهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع، من استطاع منكم الباء، الباء هي مثل نكاحا، لا يجدون نكاحا، ومن لم يستطع، من لم يستطع الباء، الباء كل ما هو سبيل إلى حصول النكاح. قال: هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام، أمر بالتعفف عن الحرام. فإذا هذا من جانب الذي يريد النكاح. طيب، البيت الذي يراد منه النكاح خوطب بماذا؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل. فهذا خطاب للبيت الذي يذهب إليه الناكح، وأما الناكح نفسه فخوطب بماذا؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاح. يمكن أن هذا البيت يرفض، فإذا ذهب إلى بيت آخر رفض لفخره، فيقال له: وليستعفف الذين لا يجدون نكاح. استعفف يعني هنا قال بالتعفف عن الحرام، وسيأتي قول آخر. قال: كما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء يعني وقاية من الوقوع في الحرام، فإنه له وجاء. هذا تشبيه، لأن الوجاء هو قطع الخصيتين، فهذا حس. طيب، الصيام وجاء إيش؟ وجاء معنوي، لأنه يؤدي نفس الغرض، قطع الخصيتين خلاص يمنع الشهوة، والصيام يقلل الإيش؟ يقلل الشهوة. قال: وهذه الآية مطلقة، وليستعفف، والتي في سورة النساء أخص منها. ليش أخص منها؟ لأن هنا وليستعفف الذين لا يجدون نكاح، خلاص يعني خلاص يوقف عن الزواج حتى يجد سبيلا للزواج. أما التي في سورة النساء ففيها إرشاد إلى أنه ينكح الإيش؟ ينكح الإماء. قال ومن لم يستطع منكم طولا أي غنا أن ينكح المحصنات المؤمنات، المحصنات هنا معنى الحرائر، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. لكنه قال سبحانه ذلك لمن خشي العنة منكم. يقال لإنسان لا تجد نكاحا صم، يقول الصيام يعني ما يغني عني شيئا، لا بد لي أن أتزوج، فهذا يخشى العنة، فهذا هو الذي فمما ملكت أيمانكم. فلذلك قال سبحانه ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا يعني عن نكاح الإماء خير لكم، وأن تصبروا خير لكم. اليوم يعني جماعة من الإخوة يعني أخوان يقرآن من الأجرومية، فوصلوا إلى إيش؟ إلى نواصب الفعل المضارع، والنواصب عشرة، أولها أن، فطبعا المعلومات حاضرة، قالوا حرف نصب ومصدر واستقبال، حرف نصب واضح، مصدر يعني إيش؟ يعني هي وما بعدها تؤول بمصدر، وأن تصبروا بمعنى إيش؟ ها؟ صبركم، صبركم خير لكم. ولذا قال ابن كثير أي صبركم عن تزويج الإماء خير، لأن الولد يجيء رقيقا. أيوة، لأن الولد يتبع إيش؟ يتبع خير أبويه في الدين وأقلهما في الإيش؟ في الحرية. فالإنسان إذا تزوج أمة فالولد يتبع الأقل في الحرية، يعني يتبع الأمة، والله غفور رحيم. قول الثاني في الآية وليستعفف، وقال عكرمة في الآية وليستعفف قال هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضي حاجته منها، وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله. نعم، هذا الذي يقولونه ويطلقون عليه الحل البديل. قال له يعني إذا لم تجد نكاحا فأكثر النظر في ملكوت السماوات والأرض فيغنيك عن النظر إلى النساء. قال وقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب منهم عبيدهم الكتابة أن يكاتبوا، بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب. هذا معنى إيش؟ إن علمتم فيهم خير، يؤدي إلى سيده المال الذي شرطه على أدائه. نعم، فإذا ابن كثير اختار في الخير هنا إن علمتم فيهم خيرا يعني حيلة وكسب. وقد ذكرنا في المرة الماضية أقوالا أخرى عند الشوكاني، فمنهم من قال إن علمتم فيهم خيرا، منهم من قال ديانة، ومنهم من قال المال، ومنهم من قال أمانة، ومنهم من قال إقامة الصلاة. نعم، المهم إن علمتم فيهم خيرا يعني في الدين والدنيا، أما إذا لم نعلم فيهم خيرا فلا نكاتبهم. تكاتبهم ثم يصبح حرا ويعربد؟ لا، خليها عبد أحسن. قال: وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب، اللي هو فكاتبوه. وذكرنا لكم أيضا أن الشوكاني اختار أن يكون أمر إيجاب واستدل عليه بآثار وستات. قال: لا أمر إلى أنه إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب، لا أمر تحتم وإيجاب، بل السيد مخير إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كتبه وإن شاء لم يكتب. عن الشعبي قال: إن شاء كتبه وإن شاء لم يكتب. فهذا ممن قال الشعبي، ممن قال بماذا؟ بأن هذا أمر إرشاد واستحباب. وكذلك عطاء، إن يشأ يكاتبه وإن لم يشأ لم يكاتبه. وكذا قال مقاتل ابن حيان والحسن البصري. قول السنة: وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبده ذلك أن يجيبه إلى ما طلب أخذا بظاهر هذا الأمر، فاستدلوا بإيش؟ بظاهر الآية: فكاتبوه. قال البخاري وقال روح عن ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. هذه رواية أخرى عن عطاء، يعني عطاء روي عنه القولة. وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسا المكاتب وكان كثير المال فأبى، يعني سيرين كان كثير المال. هذا يدل على ماذا يا إبراهيم؟ نقول: هذا يدل لقول من قال أن خيرا إن علمتم فيهم خيرا هو المال. سبحان الله، ما أحسن الآثار! الآثار هي التي تبين يعني أحكام هذا الدين لمن تأمل فيها. فهنا قال: وكان كثير المال، يعني الشرط متوفر فيه: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فأبى، أبى أنس، فانطلق إلى عمر بن الخطاب، يعني سيرين انطلق إلى عمر فقال: كاتبه. فأبى، فضربه بالدرة، ويتلو عمر: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبهم. فكون عمر رضي الله عنه يضربه بالدرة يدل على أن هذا أمر واجب، لكن احتمال قائم، الاحتمال قائم أن عمر إنما يعني حمل أنسا على ما يليق به، لأن أنت أنس ومولاك يطلب منك الكتابة والقرآن يأمر بهذا وأنت لا تفعل، فربما يكون هذا. فقد يحمل الإنسان الفاضل على الشيء المستحب لأن تركه لا يليق به، لأن تركه لا يليق به. قال رواه البخاري تعليقا. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا؟ تأمل، مالا، هذا كله يدل على هذا القول. قال: ما أراه إلا واجبا. علمتم فيهم خيرا، وأيضا فسروا به قوله تعالى وإنه إيش لحب الخير لشديد، يعني لحب المال. وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء تأثيره عن أحد؟ قال لا، إسناده صحيح. وقال ابن جرير وذكر بإسناده عن أنس أن سيرين أراد أن يكاتبه فتلكأ عليه فقال له عمر لتكاتبنه، وإسناده صحيح. وعن سعيد بن وقال سعيد بن منصور وذكر بإسناده عن الضحاك قال هي عزمة، يعني واجب. وهذا هو القول القديم من قول الشافعي، عند الشافعي في القديم أن المكاتبة واجبة، وذاب في الجديد إلى أنه لا يجب. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، سبحان الله، وعبدك مال لك، فلا يحل إلا بطيب من نفسك. والحديث يعني حديث صحيح كما في الإرواء 1459. وقال ابن وهب قال مالك الأمر عندنا أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أحدا من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده. فنقول هذا مبلغ إيش؟ هذا مبلغ علم مالك. فنقول إيش؟ عمر أكره إيش؟ أكره أنسا، إن سلمنا بالإيش؟ بالإكراه. وإلا فهو يحتمل ما ذكرناه. قال مالك وإنما ذلك أمر من الله تعالى وإذن منه للناس وليس بواجب. وكذا قال الثوري أبو حنيفة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. واختار ابن جرير قول الوجوب لظاهر الآية. نعم. وقوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا، قال بعضهم أمانة، بعد أن ذكر الحيلة والكسب ذكر الأقوال الأخرى حيلة وكسب، قال بعضهم أمانة، قال بعضهم صدقا، قال بعضهم مالا، قال بعضهم حيلة وكسبا، وهو ما تقدم ذكره. وروى أبو داود في المراسيل عن يحيى بن أبي كثير، ورواه عن يحيى عكرمة، ورواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير فيها اضطراب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن علمتم فيهم خيرا، قال إن علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم كلا على الناس. صحيح هذا، وإن كان ضعيفا أقول هذا، وإن كان ضعيفا إلا أن ما ذكر فيه من التعليل صحيح ظاهر. قال وقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، الخطاب هذا لمن يا شريف؟ إما للأسياد وإما لعموم المسلمين، يعني أعين المكاتب في كتابته. اختلف المفسرون فيه، فقال قائلون معناه اطرحوا أو اطرحوا لهم من الكتابة بعضها، فيكون هذا خطاب للإيش؟ للأسياد. قال بعضهم الربع، وقال الثلث، وقيل النصف، وقيل جزء من الكتابة من غير حد. القول الثاني، وقال آخرون بل المراد هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكوات، وهو الذي في قوله تعالى وفي الرقاب. وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد وأبي زيد بن أسلم ومقاتل، واختاره ابن جرير. وقال إبراهيم النخعي قال حث الناس عليه مولاه وغيره. إذن هذا يعتبر قول ثالث، فإما أن يكون المخاطب به الأسياد أو أن المراد نصيبهم من الزكوات أو أن الخطاب لجميع الناس. قال ابن عباس أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب، وقد تقدم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم، فذكر المكاتب يريد الأداء، وهو حديث صحيح. قال والقول الأول أشهر، اللي هو إيش؟ أن الخطاب للأسياد. الله بركة. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناد عن ابن عباس عن عمر أنه كاتب عبدا له يكنى أبا أمية، فجاء بنجمه حين حل، يعني إيش نجمه؟ بنجمه يعني بقسطه، لأن الكتابة تكون على نجوم على أقساط. فقال يا أبا أمية اذهب فاستعن به في مكاتبتك. قال يا أمير المؤمنين لو تركته حتى يكون من آخر نجم. شوف كيف قال له لا، خل هذا النجم الذي تسقطه خليه آخر إيش؟ آخر نجم. قال أخاف ألا أدرك ذلك. شوف كيف أخاف ألا أدرك ذلك. فالإنسان يعجل به بالخير وبفعل الخير، كان عليه حج يعجل بالحج، كان يريد أن يخرج صدقة يعجل بها. ثم قرأ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال عكرمة كان أول نجم أدي في الإسلام. وقال ابن جرير وذكر بإسناده عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئا من أول نجوم، مخافة أن يعجز فترجع إليه صدقته. لأنه إذا عجز يعني عاد إيش؟ عاد عبدا رقيقا. قال فتعود إليه صدقته، ولكنه إذا كان في آخر مكاتبه يعني في آخر نجوم مكاتبه وضع عنه ما أحب، يعني وضع عنه ويصير إيش؟ ويصير حرا، فلا ترجع إليه صدقته. وعن ابن عباس قال ضعوا عنهم من مكاتبتهم، وكذا قال مجاهد وغيره. فذكر ابن كثير ما يرجح هذا القول، لما ذكر الأقوال ثم قالوا القول الأول أشهر أن هذا خطاب للأسياد، فذكر ما يدل عليه أثر عمر وأثر ابن عمر وقول ابن عباس. وقال محمد بن سيرين أيضا كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن عطاء بن السائب أن عبد الله بن حبيب أخبره عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربع الكتابة. قال ابن كثير هذا حديث غريب ورفعه منكر، والأشبه أنه موقوف على علي كما رواه أبو عبد الرحمن السلمي، فالصواب أنه موقوف على علي. قال وقوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. نعم، شو الفرق بين بغى وباغى؟ بغى من الظلم، وأما باغى فهذا إيش؟ لا يكون إلا بالتأنيث. يقولون باغت الجارية، يعني تعاطت الزنا بأجرة، فالبغاء هو الزنا بأجرة. قال كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت. سبحان الله، انظر إلى يعني الدناء. ولذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الكسب الدني، حلوان الكاهن ومهر البغي، وإيش كمان؟ أيوة، مهر البغي خبيث يعني أجرتها، يعني كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، وكذلك حلوان الكاهن وعسب الفحل. يكون عنده الفحل فيلقح بإيش؟ بأجرة، يلقح بأجرة. فهذه كلها يعني كسوب دنيئة. حتى الحجام، نقول حتى الحجام، الحجام الذي يحدد إيش؟ يحدد أجرة، يقول له أحجمك بمئة درهم، هذا كسب خبيث. طيب حجمه والمحجوم أعطاه 1000 درهم، يأخذها، حلال له، لأن هذا ليس أجرة، وإنما هذا إيش؟ وإنما هذا عطاء. أبو طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. فنقول هذه يعني عطية وليست أجرة. فلما جاء الإسلام نهى الله المسلمين عن ذلك. وكان سبب نزول هذه الآية فيما ذكره غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، كان عنده إيش؟ كان عنده 6 إماء، وكان يأمرهن بالبغاء ويأخذ الضريبة. نعم، انظر إلى الكسب الخبيث، لا يناسب إلا الإيش؟ إلا الخبيث. فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء طلبا لخراجهن ورغبة في أولادهن ورياسة منه فيما يزعم، قبحه الله ولعن. رياسة يعني صار هذا يتفاخر به، يقول إن عنده 6 إماء ويزنين وينجبنا و... ثم ذكر الأثار، ذكر ما رواه البزار بإسناده عن الزهري قال كانت جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها معاذة يكرهها على الزنا، فلما جاء الإسلام نزلت الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وعن جابر في هذه الآية قال نزلت في أمة لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة، إذن هذا رقم 2، معاذة مسيكة، كان يكرهها على الفجور وكانت لا بأس بها فتأبى، فأنزل الله هذه الآية. إذن هو يكرهها وهي إيش؟ وهي تأب، فنزلت الآية موافقة للواقع اللي هو إيش؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وليس يعني مفهوم المخالفة هنا لا يعمل به، لأن مفهوم المخالفة له شروط في العمل به، منها ألا يكون القيد موافقا للواقع، لا يكون قيدا أغلبيا، هل موافق للواقع؟ هي تأبى وتريد التحصن وهو يكرهها، فليس فيه أنها إن لم ترد التحصن أنه يكره، ما هو هذا مفهوم المخالفة، لا تكره إن أردنا، إيش المخالفة؟ إن لم يردنا فأكرههن، هذا المفهوم غير مراد. وذكر أيضا الذي بعده عن جابر في مسيكة، وقال ابن كثير صرح الأعمش بالسماع من أبي سفيان، فدل على بطلان قول من قال لم يسمع منه إنما هو صحيفة حكاه البزار، أو الأعمش قال حدثني أبو سفيان عن جابر. نحن عندنا عن جابر رويان مشهوران، أبو الزبير وأبو سفيان، أبو الزبير محمد بن مسلم وأبو سفيان طلحة بن نافع. فهنا ذكر لنا ابن كثير هذه الفائدة، الأعمش قال حدثني أبو سفيان قال فدل على بطلان قول من قال لم يسمع منه إنما هو صحيفة، يعني الصحيفة وجدها الأعمش عن أبي سفيان. وقال أبو داود الطيالسي أن جارية لعبد الله بن أبي كانت تزني في الجاهلية فولدت أولادا من الزنا، فقال لها ما لك لا تزنين؟ قالت لا والله لا أزني، فضربها فنزلت الآية. الذي بعده عن أنس أيضا جارية وقال لها معاذة. الذي بعده عن عبد الرزاق عن الزهري أن رجلا من قريش أسر يوم بدر، وكان عند عبد الله بن أبي أسيرا، وكانت لعبد الله بن أبي جارية وقال لها معاذة، وكان القرش الأسير يريدها على نفسها، وكانت مسلمة وكانت تمتنع منه لإسلامها، وكان عبد الله بن أبي يكرهها على ذلك ويضربها رجاء أن تحمل من القرش فيطلب فداء ولده. سبحان الله، ماذا قال رب العالمين؟ لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وقال السدي أنزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، وكانت له جارية تدعى معاذة، وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له. وين الكرامة؟ فأقبلت الجارية إلى أبي بكر رضي الله عنه فشكت إليه ذلك، فذكره أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بقبضها، فصاح عبد الله بن أبي من يعذرنا من محمد يغلبنا على مملوكتنا، فأنزل الله فيهم هذا. وقال مقاتل بلغنا والله أعلم أن هذه الآية نزلت في رجلين كانا يكرهان أمتين لهما، إحداهما اسمها مسيكة وكانت للأنصار، وكانت أميمة أم مسيكة لعبد الله بن أبي. إذن هذه أميمة الثالثة، وكانت معاذة وأروى هذه الرابعة أروى، فأتت مسيكة وأمها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فنزلت الآية. قال وقوله إن أردنا تحصنا هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. نعم، إخوانكم يوم السبت يدرسون درس في الأصول، الدرس لأخينا أبو محمد إبراهيم فرج، فكان هذا أيضا آخر ما ذكرنا مفهوم المخالفة. نحن عندنا دلالة النصوص إما دلالة منطوق وإما دلالة إيش؟ مفهوم. دلالة المنطوق يعني ما يدل عليه اللفظ بمجرد النطق، ودلالة المفهوم أن يعطى عكس المنطوق عكس الحكم، هذه دلالة الإيش؟ دلالة المفهوم. فهناك من يقول بدلالة المفهوم وهم الجمهور، وهناك من يمنع دلالة المفهوم. الذين منعوا قالوا لأن ولأن ولأن ولأن، وذكروا أسباب. فالجمهور ماذا قالوا؟ قالوا نحن نقول بدلالة المفهوم بشروط حتى ترد على هذه اللأنات بتاعتكم، لأن ولأن ولأن. فنحن نقول مفهوم يعني يعمل به بإيش؟ بشروط. فمن ضمن الشروط ألا يكون القيد خرج مخرج الغالب. قال وقوله تعالى لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، يعني من خراجهن ومهورهن وأولادهن. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن، هذا كله في البخاري ومسلم، وفي رواية كما ذكرنا مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث، هذا رواه مسلم. قال وقوله تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، المغفرة هنا لمن؟ يعني الظاهر أن المغفرة لمن؟ للمكره، صحيح. وأما المكره يعني ما له ذنب حتى يقال له مغفرة، ومع ذلك غفور الرحيم قال لهن، كما تقدم في الحديث عن جابر لهن. فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. وذكرنا لكم عن الشوكاني وجه المغفرة لهن، وهو ماذا؟ أنها قد تكره في البداية لكنها إذا فعل بها إيش؟ تستمتع، فيكون المغفرة لها في هذا، يعني هي أكرهت لكنها لما أكرهت رضيت بالإيش؟ بالاستمتاع. وعن ابن عباس فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم، وإثمهن على من أكرههن. وقد يكون يا إبراهيم فإن الله غفور لهن بسبب الإكراه، فلولا أنها مكرهة كانت تكون مذنبة. نعم. فإن الله لهن غفور رحيم يعني بسبب الإكراه، ولذا قال من بعد إكراههن. فنقول المغفرة لهن لأجل أنهن مكرهات. كما جاء في الحديث رفع عن أمتي، شوف رفع عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذه لولا هذه الأمور لكان مؤاخذا. وعن الحسن أنه كان يقول في الآية لهن والله لهن والله، وعن الزهري قال غفور لهن ما أكرهن عليه. وعن زيد بن أسلم قال غفور الرحيم للمكرهات. سبحان الله، مع أن أي واحد يقرأ الآية وما يكرهن فإن الله من بعد يكرهن غفور الرحيم، يعني للمكره، لكن لعل هنا أيها الإخوة يعني ما نقل عن السلف في لهن، فنقول ولعل هذا حمك الله، لأن المغفرة يعني لو كانت لمن للمكره إيش لدخل في ذلك من ابن سلول الذي نزلت الآية بإيش بسببه. سبحان الله، هذا ملحظ جيد، لأن من الذي كان يكره؟ ابن سلول. فلو كان أن المغفرة لمن يكره لدخل في ذلك إيش ابن سلول، وهو ليس أهلا للمغفرة. فمن أجل هذا جاء عن السلف هؤلاء لهن. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده في قراءة عبد الله بن مسعود فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم، وإثمهن على من أكراههن. وفي الحديث المرفوع رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال ولما فصل تعالى هذه الأحكام من أول السورة قال ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني مبينات للأحكام. هذه قراءة من؟ قراءة ابن عامر والصحاب، الصحاب اللي هم مين؟ حفص والأصحاب وابن عامر الشام. مبينات يعني مبينات للأحكام. والباقون قرأوا إيش؟ مبينات، يعني هي في نفسها مبينات، فهي مبينات في نفسها مبينات لغيرها من الأحكام. يعني القرآن فيه آيات واضحات إيش مفسرات ولا مفسرات، يمشي هذا وهذا. طيب ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، يعني خبرا عن الأمم وما حل بهم في مخالفتهم أحكام الله وأوامر الله. فنزل في القرآن يا شريف الأحكام والأخبار، الأحكام وأخبار من إيش من خالفها. هذا معنى ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، يعني أخبار عن الذين خلوا من قبلكم في مخالفتهم الأحكام، فاحذروا أن تخالفوها فيحل بكم ما حل بهم، كما قال تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال وموعظة للمتقين. الله أكبر، موعظة للمتقين لمن أراد أن يعمل بها، لمن أراد أن يعمل بهذه الأحكام. موعظة للمتقين ليعملوا بها ويحذروا عاقبة من إيش من خالفها. قال أي زاجرا عن ارتكاب المآثم والمحارم. نقول أيضا وإيش، لأن طبعا أصل الموعظة الزجر، يعني الأكثر في الموعظة الزجر، لكن الموعظة تشمل الإيش الترغيب والترهيب. ولذا كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم موعظة، يعني يوم الجمعة يرغب الناس ويرهبهم. بعض الناس يخلي خطبة الجمعة كأنها محاضرة ودرس ويخلي فيها تقسيمات، الأمر الأول والأمر الثاني، لا، الخطبة كلها ترغيب وإيش؟ ترغيب وترهيب. قسم زي ما أنت عايز، لكن خليها كلها ترغيب وترهيب. نعم. قال علي بن أبي طالب في صفة القرآن: فيه حكم ما بينكم، الله أكبر، الأحكام، وخبر ما قبلكم، الأخبار، ونبأ ما بعدكم، مستقبل، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. طبعا هذا يعني مشهور عن علي رضي الله عنه: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، مبينات مبينات للأحكام من أول السورة. طيب انتبه الآن يا شريف: الله نور السماوات والأرض، المناسبة طبعا مناسبة بعيدة ومناسبة قريبة. المناسبة البعيدة أن ما ذكر الله تبارك وتعالى من الأحكام في هذه السورة إلى هذا الموضع، هذه الأحكام نور للمجتمع إن أراد النور، فلا نور في الأرض إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة، كما يقول ابن القيم. الموضع من الأرض الذي لم تشرق عليه شمس الرسالة فهو مظلم، وإن كان فيه أقوى الكهرباء مظلم، فالأحكام نور، نور للناس ونور للمجتمع. الله نور السماوات والأرض، يعني أحكامه نور. طيب، نجد بعض المفسرين يعني لحظة هذا، قال الأحكام هذه نور وهداية، ففسروا النور الله نور السماوات والأرض، يعني إيش؟ يعني هذه، فسروا النور هنا بالهداية. وربما يدل لهم إيش في آخر الآية؟ ها؟ يهدي الله لنوره، الله نور يهدي الله لنوره. فإذا هذه المناسبة البعيدة. طيب والمناسبة القريبة؟ واضح، ولقد أنزلنا إيش إليكم آيات، فهذه الآيات إيش؟ نور. طيب، هل معنى أننا إذا فسرنا النور بما يناسب السياق هل يقتصر على هذا الجزء من معناه؟ والله أن هذا سؤال مهم، خلينا أكتب هذا: إذا فسرنا النور هنا على ما يناسب السياق اللي هو الهداية مثلا أو الآيات، فهل يقتصر على جزء معناه؟ الجواب لا، بل نفسر النور على عمومه، نفسر النور أن الله نور السماوات والأرض، كل ما يخطر على بالك من نور، النور الذي هو صفة ذات، والنور الذي هو صفة فعل، الله في نفسه نور، هذا صفة إيش؟ صفة الذات. طيب، وحجابه النور، وهو نور قلوب عباده المؤمنين وجعل الشمس ضياء والقمر نورا، هذه صفة فعل. فالنور الذي هو صفة الذات والنور الذي هو صفة فعل كل داخل في إيش؟ في عموم الآية. فبل نفسر النور على عمومه، ثم من جملته ما يناسب السياق. بهذه القاعدة نلخص ما لخصناه قبل من كلام ابن القيم لما جئنا بالصواعق المرسلة وقرأناها، كان في درس إيش ولا ما حضرت؟ كان في درس صحيح مسلم لما شرحنا حديث ابن عباس: اللهم لك الحمد، ها، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. في هذا الموضع نحن جئنا بالصواعق المرسلة وذكرنا كلام طويل لابن القيم، هذه خلاصته. فإذا الله نور السماوات والأرض، هذا على عمومه، ومن جملة هذا العموم ما يناسب السياق، ما يناسب السياق. وهذه مثل إيش؟ ختام الآيات، ختام الآيات. إذا ذكرت آية فيها حكم معين ثم تختم بإيش؟ واتقوا الله. يعني إيش؟ واتقوا الله عموما، وأول ما يدخل في ذلك ما ذكر في الإيش؟ ما ذكر في الآية. الله نور السماوات والأرض. قال ابن عاشور: قال فالنور ها هنا هو الهداية. فإذنه فسره على إيش؟ على ما يناسب السياق. لكن تنبه، في بعضهم يفسر على ما يناسب السياق ولا يقول بالعموم، ويكون قصده نفي الإيش؟ نفي الصفة وتحريف الصفة. هناك فرق بين الشيخ السعدي لما يقول مثلا النور هو الهداية، وبين واحد صاحب عقيدة فاسدة ويقول النور هو الهداية. الشيخ السعدي عندما يقول النور هو الهداية هو يفسر بما يناسب السياق، مع قوله بصفة النور لله عز وجل، صفة الذات وصفة الفعل. والآخر الذي يقول النور هو الهداية ينفي الإيش؟ ينفي الصفة. فتنبه لهذا. وللأسف يعني أن الشوكاني وقع في هذا، وهذا كثير له في تفسيره، فهو في كثير من المواضع يحرف الصفات، لكن هم يقولون أنه بعد التفسير صنف كتابا مستقلا في إثبات الصفات الإلهية. يعني شوف هنا بالنسبة مثلا الله نور السماوات والأرض، قال يجوز إطلاق النور على الله على طريقة المدح، ما صرح بالصفة. قال ولكونه أوجد الأشياء المنورة. طيب هو سبحانه هو نفسه نور. ثم قال ونقل أيضا: فمعنى الله نور السماوات والأرض أنه سبحانه صيرهما منيرتين باستقامة أحوال أهلهما وكمال تدبيره لمن فيهما. أين إثبات الصفة؟ ثم للأسف قال: وقال هشام الجواليق وطائفة من المجسمة إنه سبحانه نور لا كالأنوار. سبحان الله، جعل هذا قول الإيش؟ قول المجسمة. لا، هذا هو القول الصحيح وليس هذا قولا بالتجسيم. فهو سبحانه نور لا كالأنوار. نعم، فإذا نتنبه لهذا: الله نور السماوات والأرض. قال ابن القيم رحمه الله: والنور المضاف إلى الله تعالى على وجهين: إضافة صفة وإضافة فعل. ومن أحسن من بين هذا الموضع، وهو طبعا مأخوذ من كلام ابن القيم الشيخ السعدي رحمه الله، فبينه بيانا واضحا، قال: الله نور السماوات والأرض الحسي والمعنوي، وذلك أنه تعالى بذاته نور وحجابه النور، وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر، وبه استنارت الجنة. قال: وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله، فكتابه نور وشرعه نور، والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباد المؤمنين نور. فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات، ولهذا كل محل يفقد نوره فثم الظلمة. فهذا ما ذكره الشيخ السعد. وأيضا نذكر شيئا مما ذكره ابن القيم: الله نور السماوات والأرض. نعم. قال: قد فسر بأنه منور السماوات والأرض. منور صفة إيش؟ فعل. وهادي أهل السماوات والأرض. قال: وهذا إنما هو فعله، وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به، ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى. فتجد غالب المفسرين عندما يفسروا لا يفسرون إلا النور الذي هو صفة إيش؟ فعل. سبحان الله. قال: والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة صفة إلى موصوفها، وإضافة مفعول إلى فاعله. فقوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. شو اسم الولد؟ يا عبد البر. يوم القيامة عندما تؤخذ الشمس والقمر تكور مثل العمامة تلقى في النار. نعم. طيب من وين النور الحين؟ من نور الله عز وجل. وأشرقت الأرض بنور ربها، فهذا النور صفة إيش؟ صفة ذات. نعم. قال: فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى. وكذلك: أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني. كأن الشيخ هنا يعني الدعاء المشهور: أعوذ بعزتك. نعم. وأما الحديث الذي يذكر في لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فقال إيش: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أن يحل علي غضبك أو أن ينزل بسخطك، فهذا حديث ضعيف وسياد. طيب ماذا قال ابن مسعود؟ هذه التفسير تؤخذ من الصحابة، ما تؤخذ من فلان ولا فلان. عن ابن مسعود قال: يا عبد البر، ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. قال ابن القيم: هذا الذي قاله ابن مسعود أقرب إلى تفسير الآية من قول من فسرها بأنه هادي أهل السماوات والأرض. الذين قالوا هادي اعتمدوا على سياق الآية. نقول أول شيء يا جماعة أثبتوا الأول النور، وبعدين نحن نقول وكونه سبحانه وتعالى هادي أهل السماوات والأرض هذا تفسير بالإيش؟ باللازم. تفسير بالإيش؟ باللازم. طيب، حجابه النور، هذا نور الحجاب. نور الحجاب مخلوق ولا غير مخلوق؟ طبعا هذه مسألة مهمة وأيضا ذكرناها. نور الحجاب، لما الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت ربك ليلة الإسراء؟ قال: إيش؟ قال: نور أنا أراه. ولما قال رأيت نورا، والصحابة مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، فلو كان نور الحجاب غير مخلوق، يعني من نور الله عز وجل، لكان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. فالصحيح أن نور الحجاب يعني مخلوق، فهو من جملة الأنوار المخلوقة، فهو سبحانه وتعالى نور واحتجب بالنور. حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤيا له إجماع الصحابة على أنه لم يرى ربه ليلة المعراج. طيب، والماثور عن ابن عباس، يقال ابن عباس ما صرح أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وإنما الذي جاء عن ابن عباس إما الرؤيا المطلقة رأى ربه، أو أنه رآه بإيش؟ رآه بفؤاده. طيب، الله نور السماوات والأرض، فإذن الآية على إيش؟ على عمومها. فسل الله النور وانت خارج لصلاة الفجر، كم نور؟ 19 نور تحفظها إبراهيم. طيب، إبراهيم تلاها قبل، عندك 5 و5 و6 و3، 5 و5 و6 و3. الخمسة الأولى، أهم شيء الإنسان القلب، اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي نفسي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. هذه أهم الأشياء، هذه 5. طيب، 5 التي بعدها يدخل جوه، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي عصبي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا، هذه 5. طيب، والستة؟ الجهات الست: من بين يدي نورا، من خلفي نورا، عن يمين نورا، عن شمالي نورا، من فوقي نورا، ومن تحتي نورا. ويبقى 3: اللهم أعطني نورا، وأعظم لي نورا، كبر النور، واجعلني نورا كل. فهذه 19. الله نور السماوات والأرض. طيب، لما كان النور بهذه المنزلة، فضرب الله عز وجل له المثل. دوما الأشياء العظيمة يضرب لها الإيش؟ الأمثال. فنقول الأشياء العظيمة يضرب لها الأمثال، لإيش؟ لتتضح وتترسخ. ففيه تشبيه المعنوي بالإيش؟ بالمحسوس، ليسهل إدراكه. مثل نوره، مثل نوره. طيب الضمير يعود على من؟ إما أن يعود إلى الله عز وجل وهذا هو الواضح، ومنهم من قال يعود على المؤمن، لكن عوده على المؤمن، المؤمن ما تقدم له ذكر، وإنما نقول مثل نوره يعني مثل نور الله في قلب المؤمن. طب من وين جبنا هذا الآية مثل نوره؟ ليش احنا قيدنا في قلب المؤمن؟ ها؟ للسياق. مثل نوره يعني مثل النور الذي جعله الله في قلب المؤمن وهداه به إلى هذه الأحكام. مثل نوره مثل النور الذي جعله الله في قلب المؤمن وهداه به إلى القرآن وإلى الأحكام وإلى الإسلام. مثل هذا النور إيش؟ كمشكاة. المشكاة هي الفتحة في الجدار غير النافذة، تسمى كوة، ولا زالت موجودة الآن، وكانت موجودة قديما في البيوت وفي القصور، يجعلون المصباح في كوة في الجدار عشان يجتمع إيش؟ يجتمع نورهم. أما لو خليت المصباح كده في مكان واسع بتشتت، فيجعلون النور في كوة حتى يجتمع. فإذا المثل نوره، إيش وجه الشبه؟ مثل نوره في اجتماعه وقوته ووضوحه وصفائه. مثل نوره كمشكاة، مشكاة فيها مصباح، فيها مصباح. ما هو المصباح؟ المصباح الفتيلة التي تشعل فيها النار. أدركتم هذه؟ أيوة، يأتي فتيلة من قطن، حطها في زيت، بعدين يشعلون فيها النار، فهذا المصباح. طيب، والمصباح في زجاج، زجاجة داخل الإيش؟ داخل الكوة، داخل المشكاة. فإذا عندنا الكوة داخلها مشكاة، بعدين داخلها إيش؟ زجاجة، داخلها إيش؟ مصباح. كمشكاة فيها مصباح اللي هو المقصود، والمصباح في زجاج. طيب الزجاجة كأنها كوكب دري، يعني الزجاجة لوحدها منورة، فما بالك بالمصباح. فالمثل مضروب لبيان قوة نور وصفاء نور الله عز وجل في قلب المؤمن بما جعله فيه من الهداية. الزجاجة كأنها كوكب دري، دري هذه قراءة من؟ دري من الدر، يعني الدر صافي. كوكب دري هذه قراءة الإيش؟ وين أنا خليت القراءة؟ القراءة هنا مهمة، لأن يعني القراءة معنيين. أيوه، كوكب دري هذه قراءة الجمهور، من الدر. طيب أبو عمرو الكسائي كوكب دري، دري دري من الدر، والدر هو الدفع، يعني كوكب مندفع. والكوكب المندفع كما ترونه يكون أشد إضاءة. شعبة وحمزة قروا دري ودري كلاهما من الدر وهو الدفع، وأما قراءة الباقين فهي من الدر، كوكب دري من الدر، والدر صافا. الزجاجة كأنها كوكب دري. طيب شوف المصباح، زيته الذي يتوقد به يوقد، يعني المصباح يوقد من شجرة مباركة، يعني الزيت هذا من شجرة مباركة. طيب يوقد فيها أيضا قراءات، يوقد من شجرة مباركة، يوقد، هذه قراءة من؟ قراءة نافع وابن عامر وحفص. يوقد يعني المصباح يوقد من الإيقاد. طيب قراءة صحبة توقد، إيش هي اللي توقد؟ ها؟ لا، الزجاج، توقد الزجاج. واحد يقول طب الإيقاد للمصباح، نقول لما كان المصباح في الزجاجة في المحل فنسب الإيقاد للزجاجة، توقد يعني الزجاجة. طيب قراءة المكي والبصريين وأبو جعفر كيف قرأوا؟ توقد، توقد. من اللي توقد؟ ها؟ لا، توقد المصباح. فإذا يوقد ترجع للمصباح، وتوقد المصباح. ما الفرق بين يوقد وتوقد؟ يوقد في البداية، فلما أوقد إيش؟ ها؟ توقد وتوهج. فإذا يوقد وتوقد يعني المصباح، وتوقد يعني الزجاج. هذا كله مما يبين أيها الإخوة أهمية القراءات. يوقد أو توقد أو توقد من شجرة مباركة، يعني الزيت، زيتونة، فبين أن هذه الشجرة هي شجرة الزيتون. كم بقي؟ خلاص، هذا سنعيده إن شاء الله مرة أخرى، لأن هذه آية النور فهي تستحق أكثر من هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.